إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، نحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا بهذه الزيارة وأعاننا للوصول إلى هذه القرية وإلى هذا المسجد المبارك لزيارة إخواننا وزيارة شيخنا الشيخ جميل حفظه الله، وزيارة إخواننا في هذه البلدة الطيبة الطيب أهلها. فنحمد الله تبارك وتعالى الذي أعان ويسر، ونحمده جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى نتذاكر فيها ما يسره الله عز وجل بعد سفر طويل متعب. أيها الإخوة، يقول الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. جعل الله عز وجل السنة 12 شهرا كما في هذه الآية، وكما في حديث أبي بكر في الصحيحين، وجعل من هذه الأشهر أربعة حرم لها أحكامها وخصائصها المذكورة في شرع الله تبارك وتعالى. وكان من هذه الأربعة الحرم هذا الشهر الذي نحن فيه، الذي هو شهر ذي الحجة، فهو من أعظم الأشهر، ففيه أعظم الأيام على الإطلاق، كما في الأحاديث الصحيحة المتكاثرة، ففيه يوم النحر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله يوم النحر. وفيه بقية عشر ذي الحجة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام من العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من أيام من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. الحديث رواه البخاري عن ابن عباس، وجاء عن ابن عمر أنه قال: أحب الأيام إلى الله عز وجل أيام العشر. وجاء عن جابر بن عبد الله وغيره، فهو من الأشهر الحرم ومن أعظمها، وفيه شرعت تلك العبادة العظيمة التي هي ركن من أركان الإسلام، وهي حج بيت الله الحرام. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فهو شهر عظيم، ولسنا بصدد بيان حرمته ولا ما جاء في فضائله، ولكن أردنا أن ننبه أنفسنا وإياكم أنه في آخر عام مضى، فلم يبق من هذا العام إلا بضعة أيام، عام مضى من أعمارنا، وسنستقبل عاما جديدا. كيف مضى هذا العام؟ هل مضى هذا العام والعباد مقبلون على الله عز وجل؟ تذكر يا أيها المسلم فيما قضيت الشهور الماضية، 1441 انتهى، لم يبق منه إلا أيام، وسندخل في العام الذي بعده، وها هي الأيام تجري والأعوام تمضي، ولا يستيقظ كثير من العباد إلا عند سكرات الموت. فينبغي لنا عباد الله أن نغتنم أوقاتنا وأعمارنا في طاعة الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم شبابك قبل هرمك، اغتنم حياتك قبل موتك، اغتنم غناك قبل فقرك، اغتنم حياتك قبل موتك. فاغتنم أوقاتك وأيامك وعمرك، واغتنم ما أكرمك الله عز وجل به من الصحة في البدن، وما أكرمك الله عز وجل من النعم، فإن الأيام تمضي والنعم تذهب وربما تسلب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري في أول كتاب الرقاق من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. فكن حريصا على أن تمر أيامك ولياليك وأنت تزداد من الطاعة، وتقبل على الله عز وجل، وتزداد من الخير، وتبتعد عن الشر. هذا المتيقظ الذي ينتبه لنفسه فتمر عليه الأيام وهو يزداد من الله قربا وطاعة وعبادة وإقبالا. أيها الناس عباد الله، هذه الشهور التي تسمعون بها، شهر ذي الحجة وشهر محرم وشوال ورمضان وهكذا، هذه الشهور هي تاريخ هذه الأمة، هو التاريخ الهجري العظيم الذي أجمع عليه المسلمون، الذي أجمع عليه المسلمون في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. جمع الناس عمر في مجلس مشاورته وأراد أن يجعل لهذه الأمة تاريخا ترجع إليه تؤرخ به ولا تكون تبعا للأمم الماضية، فأجمع المسلمون في زمنه على أن يجعلوا هذا التاريخ من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأنه حدث عظيم في تاريخ هذه الأمة وفي حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الهجرة النبوية، حتى يعمل أهل الإسلام بهذا التاريخ. ولكن للأسف أن كثيرا من أبناء هذه الأمة ربما غفلوا عن هذا التاريخ الإسلامي العربي، التاريخ الشرعي الذي أجمع عليه المسلمون في زمان عمر، وأقبلوا على التاريخ الميلادي. ولهذا تجد كثيرا من أبناء المسلمين لو قلت له: أسرد لي شهور السنة الهجرية مرتبة لما عرف ذلك، لكن لو سألته عن السنة الميلادية لوجدته يحفظها، فهي تدرس ربما في المدارس من الابتدائية. كنا نحفظ ذلك ونحن في صف أول: يناير، فبراير، مارس، أبريل، وهكذا. ربما يحفظها الأطفال أشد من حفظهم لسورة الفاتحة. وأهل العلم يقولون استبدال التاريخ الهجري بهذا التاريخ الميلادي يعد من موالاة الكافرين، يعد من موالاة الكافرين. أيها الناس عباد الله، هذا التاريخ كان بإجماع المسلمين في زمن عمر من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن هذا أمر عظيم حصل فيه تحول كبير في تاريخ الأمة لما هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة إلى المدينة. وحصل تحول عظيم في حياة المسلمين بسبب أو كان ابتداؤه بالهجرة النبوية من مكة إلى المدينة. الهجرة النبوية تاريخ عظيم ومواقف عظيمة حصلت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونحن في هذا المقام نذكر أنفسنا وإياكم ببعض الدروس العظيمة التي نستفيدها من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما أكثرها، ولكن نذكر في هذا المقام ما يسر الله تبارك وتعالى. من تلك الدروس العظيمة أن من عرف الحق واعتقده واعتنقه وعمل بما فيه وثبت عليه ينبغي له أن يعلم أنه لا بد أن يؤذى، ولا بد أن يحارب، ولا بد أن يقف أهل الباطل في طريقه وأن يصد عن سبيله، وهذه سنة الله عز وجل جارية في خلقه. فهذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أكرمه الله عز وجل بالرسالة وأمره بتبليغها وقف في طريقه القريب والبعيد وصدوا عن سبيله وآذوه وشتموه وحاربوه، بل تعدوا إلى أن يطعنوا في عرضه وفي عقله، بل ويعتدوا على جسده عليه الصلاة والسلام، فذاك يأتيه وهو يصلي فيخنقه حتى يكاد يقتله، وآخر يأتيه وهو يصلي فيضع سل الجزور على ظهره، وآخر يراه يدعو الناس في الأسواق فيطارده ويراجمه بالحجارة، وذاك ينشر الأكاذيب فيقول هذا ساحر، هذا كذاب، هذا مجنون. بل لما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام في نشر الإسلام ورأى قادات المشركين أنه لم يتراجع ولم يتأخر ولم يقبل شيئا بعد أن عرض عليه المال وعرض عليه الجاه وعرضت عليه النساء، فلم يقبل شيئا من ذلك، تعاقدوا وتعاهدوا على قتله عليه الصلاة والسلام. تقول فاطمة رضي الله عنها وقد دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال يا بني ما يبكيك؟ قالت وما لي لا أبكي وهؤلاء سادات المشركين قد تعاقدوا على قتلك وليس منهم أحد إلا وقد عرف نصيبه من دمك. فقال عليه الصلاة والسلام يا بني آتيني بوضوء، فآتته بوضوء فتوضأ ثم خرج المسجد وهم يتضاحكون، فما أن رأوه إلا قالوا ها هو ذا، ثم سقطت رؤوسهم بين أيديهم فالتفت إليهم وقال شاهت الوجوه، وحصبهم بشيء من التراب، شاهت الوجوه، فما سلم منهم أحد بل قتلوا جميعا يوم بدر. أرادوا قتله عليه الصلاة والسلام، من أول أمره صدوا عن سبيله وآذوه. ولهذا في حديث بدء الوحي لما كان يتعبد في غار حراء عليه الصلاة والسلام وجاءه جبريل وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فقال له في الثالثة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة ترجف بوادره وهو يقول زملوني زملوني، يقول يا خديجة والله لقد خشيت على نفسي. فقالت له خديجة كلا والله لا يخزيك الله أبدا، فإنك تحمل الكل وتصل الرحم وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. ثم ذهبت به إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، فقالت له اسمع من ابن أخيك ما يقول. فحدثه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جدعا إذ يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مستغربا أو مخرجيهم؟ قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي وأوذي، ولئن أدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. الداعي إلى الله عز وجل والمؤمن الموحد لا بد أن يبتلى، لا بد أن يبتلى. قال الله عز وجل في كتابه الكريم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. حاولوا إيقافه وتثبيته وتثبيطه وصده عما يدعو إليه، ثم أرادوا قتله، ثم جعل الله عز وجل الأمر الأخير الإخراج، لأنه أعظم مما قبله وهو بداية النصر والتمكين. ولهذا فإن الله يقول في كتابه الكريم، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم مبينا أن المشركين أخرجوا نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال الله تبارك وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. خرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة وترك داره وأهله وماله ووطنه الذي عاش فيه من صغره، خرج حتى بلغ الزوراء، ثم التفت إلى مكة فقال والذي نفسي بيده إنك لمن أحب الأرض إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرج. رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عدي بن حمراء، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرج. ومع ذلك لم يكتف المشركون بهذا، بل لما علموا خروجه طاردوه وجعلوا فيه 100 من الإبل لمن جاء به حيا أو ميتا. فخرج الناس يبحثون يمنة ويسرة لعلهم أن يظفروا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. خرج النبي عليه الصلاة والسلام وليس معه إلا أبو بكر وعامر بن فهيرة، وذلك الدليل الذي هو من المشركين. فاتجه عليه الصلاة والسلام في غير طريق المدينة، اتجه إلى جبل ثور وهو يخالف طريق المدينة تماما، وصعد إلى أعلى الجبل واختبأ في ذلك الغار ومكث فيه 3 أيام. انتشر المشركون هنا وهناك، وأنتم تعلمون من وصل إلى مكة فهي عبارة عن جبال وسهول وهضاب، انتشروا يبحثون عنه، لم يكتفوا بالبحث في طريق المدينة بل ذهبوا في الشرق والغرب والشمال والجنوب حتى وصلوا إلى أعلى قمة هذا الجبل. قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا. فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حصلت له أذية شديدة وحصلت له كروب عظيمة، بل قال الله جل وعلا ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نستفيد من الهجرة النبوية ثمار التوكل على رب البرية سبحانه وتعالى، فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أنه كان وحيدا والمشركون يتكالبون عليه من هنا وهناك، ولكنه توكل على الله واعتصم بالله واعتمد على الله جل وعلا، صدق مع الله فصدقه، يقول وهو في ذلك الغار في ذلك الكرب في ذلك الموطن: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، ليس إلا اثنان. والمشركون جميعا قد احتشدوا وجمعوا وطاردوه، حتى أدركه سراقة بن مالك في طريقه وهو ذاهب إلى المدينة كما في الصحيحين، ومع ذلك يعلمه عليه الصلاة والسلام أن من كان مع الله فإن الله معه، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، كما قال لابن عباس، وقال له: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أبو بكر حين رأى المشركين خشي منهم أن يدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يعلموا أنه في ذلك الغار، فإنها ستحصل الأذية التي يريدونها، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي امتلأ قلبه بعظمة الله وبالتوكل على الله عز وجل وبالاعتماد عليه، يقول له: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. التوكل على الله عز وجل يظهر في مثل هذه المواطن العظيمة: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه إلى آخر الآية. إذن هذا من الدروس العظيمة، أن المؤمن وأن المسلم يتوكل على الله عز وجل في السراء والضراء والشدة والرخاء، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، يؤمن ويعلم أن الأمور كلها بيد الله، وأن الله عز وجل هو الذي يخفض وهو الذي يرفع وهو الذي يعز وهو الذي يذل وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. من كان متوكلا على الله عز وجل، من صدق في اعتماده على ربه وعمل بالأسباب الشرعية، فإنه سيعيش في سعادة عظيمة وفي حياة مطمئنة، لأنه لا يضره قرب الناس أم بعدوا، أقبل الناس أم أعرضوا، لأنه الذي يبتغيه والذي يريده ويقصده أن يرضي ربه سبحانه وتعالى. التوكل على الله عز وجل هذه العبادة القلبية التي كان عليها أنبياء الله ورسله، ومنهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مثل هذه المواطن العظيمة. ومن الدروس التي نستفيدها من هجرته، من هجرته العظيمة، من تلك الدروس، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أول ما وصل المدينة واستقبله الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، جعل دعوته العظيمة دعوة زكية نقية بعيدة عن التطلع إلى ما في أيدي الناس: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، ولا يسألكم أموالكم. تصور يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يمشي على الأقدام ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه في رحلة طويلة استمرت أياما، كان يمشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يلتفت كثيرا يخاف على رسول الله، يصلان إلى صخرة عظيمة فينظف أبو بكر ما في ظلها من الشوك والأحجار والقذى لينام النبي صلى الله عليه وسلم، رحلة عظيمة عبادة لله تبارك وتعالى. يصل المدينة ليس معه شيء، فلما بركت ناقته في موضع من المواضع أراد أن يبني المسجد في ذلك المكان، فسأل فقيل لحائط لغلامين من بني النجار، فدعاهما النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، تربية عظيمة، ثامنوني بحائطكم هذا، مع أنهم مستعدون أن يبذلوا أموالهم كلها بل وأرواحهم لدين الله تبارك وتعالى، ولكن أراد أن يبين لهم أن دعوته العظيمة لا تتطلع إلى أنظار الناس، لأن الله يقول له ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، فقالوا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تعالى. إذن هذا درس عظيم يجب أن يتعلمه الدعاة إلى الله والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، وعلى ذلك دعوة أهل السنة والجماعة من زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فدعوتهم لا تمني الناس بالمال ولا بالمناصب ولا بالكراسي ولا بالشهوات، ولا تطلب من الناس مثل ذلك، وإنما كما كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول للناس وهو يتخلل أسواقهم ومجامعهم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذا هو المقصد وهذا هو المراد من هذه الدعوة العظيمة، أن يدخل الناس في دين الله عز وجل وأن يوحدوا الله وأن يبتعدوا عن الشرك والبدع والخرافة وأن يتركوا الذنوب والسيئات وأن يقبلوا على طاعة الله تبارك وتعالى. أما الدعوة التي تمني الناس بالدنيا أو تسعى لأخذها منهم فهي دعوة فاشلة. رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إليه الأنصار إلى مكة يبايعونه على دين الله تبارك وتعالى، كما في قصة العقبة وفي قصة النقباء، فلما وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا بيعته قام أسعد بن زرارة وهو أصغرهم وقال يا أهل يثرب إنكم تعلمون أننا جئنا إليه ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن مبايعته مفارقة للعرب كافة، وأن تعضكم السيوف وأن يقتل خياركم، فإما أن توفوا بذلك فتوكلوا على الله، وإما أن تخافوا من أنفسكم خيفة فاعتذروا إليه فهو أعذر لكم عند الله. فقالوا له أمط عنا يا سعد، والله لا نستقيل هذه البيعة. بايعوه على أن يدافع عن دين الله عز وجل وعلى أن يمنع من ما يصل إليه مما يمنعون منه أنفسهم ونساءهم وأبناءهم، فهم مستعدون للتضحية، ومع ذلك من أول حجر أساس وهو يقول لهم يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا. العفة هي التي دعانا إليها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومن يتصبر يصبره الله ومن يستعفف يعفه الله كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن تلك الدروس العظيمة التي نستفيدها من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن الإنسان والداعي إلى الله عز وجل إذا رأى في بلده التي هو فيها أنه لا يجد قبولا ولا يرى ثمرة ويجد في غيرها ما هو أحسن منها فله أن ينتقل إلى تلك البلدة لنشر الخير وحصول الفائدة وعموم النفع. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا في حديث أبي سعيد في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا وأنه وصل إلى عالم كبير فسأله هل لي من توبة وقد قتلت 100 نفس؟ قال نعم، ولكن أرضك أرض سوء وقومك قوم سوء، فانطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها قوما يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم. إذن اختيار البيئة الصالحة والجلساء الصالحين الذين يرجى نفعهم وانتفاعهم أمر مهم. ولهذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم البقاع، ترك مكة وهي أعظم البقاع وبها أعظم المساجد، وهاجر إلى المدينة بأمر الله جل وعلا لما رأى صدودا وإعراضا وبعدا وعدم استجابة إلا من العدد القليل، ورأى أن أهل المدينة قد فتحوا قلوبهم قبل ديارهم، فانتقل إليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول ابن الوردي رحمه الله: حبك الأوطان عجز ظاهر، فاغترب تلقى عن الأهل بدل، فبمكث الماء يبقى آسنا، وسر البدر به البدر اكتمل. النظر إلى البيئة والمجتمع الصالح الذي يعينونك على الخير والذي ينتفعون ببقائك في أوساطهم خير لك من البقاء في مكان نفعه قليل وضرره عظيم فإن المرء على دين خليله كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الصالحون يذكرونك إذا نسيت ويأمرونك إذا تخلفت وتأخرت، وهكذا يعظونك ويأخذون بيدك إلى الخير، مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. قال: فأما حامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، وأما نافخ الكير فإما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. من الدروس العظيمة التي نستفيدها من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه لما قدم المدينة بدأ بأمرين عظيمين جعلهما في رأس القائمة لم يلتفت إلى غيرهما. أما الأمر الأول فهو بناء المسجد، وأما الأمر الثاني فهو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. وعلى هذين الأساسين العظيمين تقوم دولة الإسلام العظيمة. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد لأنه لا مسجد لها، أمة بغير مسجد لا شأن لها ولا مكانة لها في المجتمع. المسجد الذي تربى فيه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، المسجد الذي تخرج منه خالد الوليد الذي وصل إلى الشرق والغرب في الفتوحات الإسلامية، المسجد الذي تربى فيه عبد الله بن عمرو عابد الصحابة، المسجد الذي تربى فيه الأجيال وقام فيه ذلك الخير العظيم الذي لم يمر عليه إلا نحو 10 سنوات، وإذا بالإسلام يدخل مكة قهرا، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يحطم الأصنام بعصاه ويقرأ قول الله جل وعلا: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما وصل إلى المدينة بحث عن التجار ومشايخ القبائل وجلس يجتمع معهم من مكان إلى مكان وأعرض عن بناء المسجد، كيف سيكون ذلك المجتمع؟ بدأ النبي عليه الصلاة والسلام ببناء المسجد، وقام يعمل مع الصحابة ويحمل اللبن ويقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. والأنصار ومن معهم من المهاجرين يبنون المسجد وهم فرحون مسرورون، لأنه من هناك ينطلق الخير، ومن هناك ينبثق النور من بيوت الله تبارك وتعالى. ولما ترك المسلمون في هذه الأزمان المتأخرة تركوا المساجد إلا قليلا ولم يرفعوا بها رأسا، صاروا إلى ما صاروا إليه من الضعف في عقيدتهم وفي دينهم وفي عبادتهم، بل وفي سائر شؤونهم. لما تركوا المساجد وأقبلوا على المدارس النظامية، بل أقبلوا على العلوم الدنيوية وأعرضوا عن بيوت الله عز وجل، صاروا إلى ما صاروا إليه. بل تركوا الصلوات وضيعوا الجمع والجماعات، فحصل لهم من الذل بقدر ذلك، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. الأمر الثاني: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، رابطة الإيمان، توحيد القلوب، رص الصفوف. هذا من أعظم الأسس التي بها تقوى هذه الأمة، التي تقوى بها هذه الأمة. قال الله عز وجل عن السحرة: سحرة فرعون وهم سحرة، ومع ذلك قال الله عنهم أنهم قالوا: فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار، بل آخى بين المهاجرين أنفسهم في أول الأمر، وكانوا يتوارثون بهذا الإخاء. آخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع كما في صحيح البخاري، فقال أنس بن الربيع قال: يا عبد الرحمن، إن لي زوجتان، اختر إحداهما أطلقها لك وخذ شطر مالي. هذه الأخوة العظيمة التي رباهم عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذا اجتمعت الأمة وتآلفت قلوبها وأقبلوا على عبادة الله في بيوت الله، وأقبلوا على الفقه في دين الله عز وجل، تصير أمة قوية عظيمة يهابها أعداؤها. ولكن تفرق المسلمون شذر مذر، وتمزقوا فرقا وأحزابا وجماعات، وابتعدوا عن بيوت الله تبارك وتعالى، فدب في أوساطهم الجهل وذهب عنهم العلم، فتسلط عليهم الأعداء ووقعوا في معصية الله جل وعلا. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. ويقول الله جل وعلا أيضا في كتابه الكريم: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. يا أيها الناس، كم يناشد علماء الأمة ودعاة السنة وعلماؤها وأهلها يناشدون المسلمين في الرجوع إلى بيوت الله عز وجل، والإقبال على الفقه في دين الله، والاجتماع على دين الله عز وجل، وترك البدع والآراء المخالفة والأهواء المضلة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الخطاب للصحابة يذكرهم الله عز وجل بهذه النعمة العظيمة ببعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويذكرهم بما كانوا عليه قبل أن يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. كانت حروب طاحنة بين الأوس والخزرج لعشرات السنين، قتل فيها قاداتهم وعظماؤهم وسراتهم، فما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهم في حالة من الضعف والإرهاق والتمزق، فقبلوا دعوته واستجابوا لأمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جمعهم الله عز وجل بالإسلام. وهكذا أهل الجزيرة وهكذا قبائل العرب كانوا متفرقين متمزقين متناحرين متقاطعين، ولهذا لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفد عبد القيس قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: مرحبا بالقوم غير خزايا ولا نداما. فقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من مضر يحول بيننا وبينك، هذا من شدة ما بينهم من العداوات، لا يستطيعون أن يصلوا إلى المدينة لوجود أعدائهم في الطريق. فلما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بهذا الخير الذي فتح الله به أعينا كانت عميا وآذانا كانت صما وقلوبا كانت غلفا، فجمع الله به القلوب ووحد الله به الصفوف واجتمعوا حول النبي عليه الصلاة والسلام، أخذوا منه العقائد والأحكام وتعلموا منه الآداب والأخلاق رجالا ونساء كبارا وصغارا، فأثمرت هذه الدعوة في زمن قصير. لم ينشغل النبي صلى الله عليه وسلم بالدنيا وأهل الدنيا، وإنما أقبل على المسجد وتربية الأمة، وأقبل على جمع الشمل ولم الكلمة، فاجتمع الأوس والخزرج والمهاجرون فصنعوا تاريخا عظيما يخلد وهو في كتاب الله تبارك وتعالى إلى قيام الساعة. رضي الله عنهم، كانوا خير أمة وخير جيل. قال عليه الصلاة والسلام: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرن حتى كنت في القرن الذي كنت فيه. رواه البخاري من حديث أبي هريرة. والله عز وجل يقول في كتابه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. هذه الآية أول ما تنصب على أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذين قال الله عز وجل عنهم في كتابه الكريم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله: أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يا أيها الناس، هذا الأمر العظيم لا تقوم للمسلمين قائمة إذا أعرضوا عنه، وهو الإقبال على دين الله جل وعلا، الإقبال على بيوت الله، الاجتماع على الحق، البعد عن البدع وعن أسباب الفرقة وأعمالها. صارت مساجد المسلمين مهجورة إلا من رحم الله تبارك وتعالى، تراهم لا يصلون إلا الجمعة وربما بعض الصلوات، يقدمون الترهات والشهوات والأعمال الدنيوية، وبعضهم ربما يضيع الصلاة بالكلية. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أحدهم يتعمر 70 سنة وهو لا يفقه ما معنى لا إله إلا الله. لو قيل له: ما معنى قل أعوذ برب الفلق؟ لربما لا يدري، مع أنه ربما يقرأها كل يوم. هذا كله بسبب البعد عن العلم وترك العلم ومجالس العلم ودور العلم وأهل العلم، والإعراض عن ذلك والإقبال على الدنيا وشهواتها وملذاتها. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنى المسجد وآخى بين المهاجرين والأنصار، وعلم الصحابة العقيدة الصحيحة ورباهم على ذلك الخلق النبيل، رباهم على دين الله عز وجل ظاهرا وباطنا، وبهذا نفعهم الله سبحانه وتعالى، نفعهم الله عز وجل ونصر الله بهم الدين، نصر الله بهم الدين وكسر الله بهم الكافرين. قال عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر. متفق عليه. وفي حديث ثوبان قال: تنزع المهابة من قلوب أعدائكم ويجعل في قلوبكم الوهن. كان في قلوب الأعداء ذعر ورعب وخوف من المهاجرين والأنصار لما يحملون في قلوبهم من العلم والدين والعقيدة الصحيحة والإيمان الصافي، فلما تخلفت الأمة عن ذلك دب في أوساطها الوهن. وإلا فإن الله يقول في كتابه: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا الآية. ومن الدروس العظيمة التي نستفيدها من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه ينبغي للمؤمن أن يعلم أن دين الله عز وجل يحتاج إلى تضحيات عظيمة، والذي لا يريد أن يضحي من أجل دين الله تبارك وتعالى فإنه يتعب في طريقه ويتعثر، وربما يقدم شهوات نفسه وملذاتها فيرجع القهقراء ويتأخر عن دين الله جل وعلا. وبقدر ما يكون عند العبد من الهمة العالية والتضحية الجسيمة يكون النصر من الله عز وجل والتأييد منه سبحانه وتعالى. انظر إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإلى أصحابه الكرام السادة الأعلام من المهاجرين رضي الله عنهم، تركوا بلادهم، تركوا أموالهم، تركوا ديارهم، تركوا أهاليهم من أجل دين الله تبارك وتعالى، بل إن منهم من كان يلقى أخاه أو يلقى أباه في بعض المعارك فيقتله أو يقاتله من أجل الله تبارك وتعالى، تضحية عظيمة. فمن أراد أن يعينه الله وأن ينصره الله سبحانه وتعالى وأن يؤيده فعليه أن يعلم أن دينه هو أغلى ما يملك في هذه الحياة الدنيا، فيجب أن يضحي من أجله وأن يتحمل من أجله وأن يصبر من أجله وأن لا يرضى أن يتنازل عن شيء منه. من عرف هذا الدين العظيم والإسلام القويم وحقيقته وحقيقة وجوده في هذه الحياة الدنيا ولماذا خلقه الله سبحانه وتعالى فإنه لا يرضى لنفسه بالتنازل عن دين الله ولا المداهنة ولا المجاملة. نبينا عليه الصلاة والسلام عرضت عليه الدنيا، قالوا له: يا محمد، إن كنت تريد المال أعطيناك ما تشاء، وإن كنت تريد الملك جعلناك ملكا علينا، وإن كان ما بك إلا شهوة النساء زوجناك أحسن وأجمل بناتنا. فأعرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذا كله. قال الله عز وجل في سورة فصلت: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قرأ على ذلك الذي جاء هذه الآيات العظيمة، تضحية عظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا المهاجرون خرجوا من مكة في أول أمرهم وذهبوا إلى بلاد الحبشة إلى بلاد النصارى، ليس لهم فيها أهل ولا مال، وليس هناك من يعلم يعرفهم أو يعلم مكانتهم ويقدر حالهم، ولكن كل هذا من أجل دين الله، من أجل أن تسلم لهم عقيدتهم وإيمانهم وطاعتهم لله تبارك وتعالى. فليكن هذا أعظم ما تحافظ عليه وأعظم ما تبذل من أجله وأعظم ما تضحي له، هو دين الله سبحانه وتعالى الذي به تلقى ربك سبحانه وتعالى، والذي تسأل عنه في قبرك فيقال لك: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فالموفق من حافظ على طاعة الله سبحانه وتعالى. نتعلم من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ذلك الأصل العظيم من أصول أهل الإسلام، الولاء والبراء، الولاء للحق وأهله، والبراء من الباطل وأهله. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قاتل أقاربه وواجههم في بدر وأحد والأحزاب وكثير من المشاهد، وهم عشيرته قبيلته، لكن هكذا الولاء والبراء، هكذا الولاء والبراء في الإسلام، الولاء لدين الله عز وجل والبراء من أعداء الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: وسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. لم تكن الدنيا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند صحابته الكرام التي لأجلها يجتمعون ومن أجلها يتفرقون، وإنما هو دين الله، دين الله عز وجل، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا فإنه عليه الصلاة والسلام ترك سادات العرب الذين هم قريش سدنة البيت، والذين هم يرون أنفسهم أرفع من كثير من قبائل العرب، لما أعرضوا عن دين الله عز وجل تركهم وذهب إلى الأنصار الذين كانت قريش تسخر بهم وتستهزئ بهم ويسمون بلدهم يثرب من باب الاحتقار والسخرية. لما آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واستجابوا له وبايعوه وفتحوا قلوبهم ودورهم وبلادهم لهذه الدعوة العظيمة، رحل إليهم وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال: آية المنافق بغض الأنصار، وآية المؤمن حب الأنصار. آية المنافق بغض الأنصار، وآية المؤمن حب الأنصار. كل هذا ولاء لأهل الحق وبراء من أهل الباطل. الأنصار الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار ولموالي الأنصار. لما جاء الأنصار إليه عليه الصلاة والسلام ويشتكون ما حصل لهم من تعطل مزارعهم وقلة الماء فيها، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: مرحبا بالأنصار، ما جاء بكم إلا خير، والذي نفسي بيده، لا تسألون اليوم شيئا إلا أعطيتموه، ولا أسأل الله جل وعلا شيئا إلا أعطانيه. فالتفت بعضهم إلى بعض وقالوا: الدنيا تريدون؟ الدنيا تريدون؟ سلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لكم. فقالوا: يا رسول الله استغفر لنا. فقال: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. لم يقدم عليه الصلاة والسلام عشيرته ولا قبيلته لما أعرضوا عن دين الله جل وعلا. عمه أبو لهب من سادات المشركين وعظمائهم، وكان رجلا جميلا، قال الله في شأنه يوم أن أعرض عن الحق: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. إذا نتعلم من نبينا صلى الله عليه وسلم ومن هجرته العظيمة هذا الأصل العظيم، أن نوالي الحق وأهل الحق، وأن نعادي الباطل وأهل الباطل، كل منهم بحسبه وبقدره على وفق أدلة الشريعة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تكن هذه الدنيا هي الأمر الذي من أجله نجتمع ومن أجله نتفرق، فإن هذا ميزان قد أنكره الله وأنكره نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال، كما في حديث أبي بن كعب وهو في الصحيح المسند. ليس هذا هو الميزان، وإنما الميزان دين الله. ولهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم قريشا وخطبهم عند أن أنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فعم وخص ودعا قريشا، ثم دعا أقاربه واحدا واحدا، العباس وصفية وفاطمة، ثم قال: سلوني من مالي ما شئت، لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا يأتي الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم من حديث أبي هريرة. فهذا أصل عظيم ينبغي أن يكون عليه المؤمن: الولاء لأهل الحق والبراء من أهل الباطل، ولو كان من أقرب الناس. لا تكن هذه الدنيا هي الميزان عباد الله، وإنما الميزان دين الله الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان عليه الصحابة الكرام. ولهذا نشأ ذلك المجتمع وتربى ذلك الجيل على هذا الخير العظيم، فصاروا أمة واحدة، أمة مترابطة، أمة متماسكة، كما أخبر عليه الصلاة والسلام: كالبنيان يشد بعضه بعضا. كانوا يلتقون مع أعداء الله عز وجل بعدد قليل مقابل المئات أو الآلاف، فينصرهم الله سبحانه وتعالى، لأنهم أمة آمنت بربها وآمنت بنبيها وعملت بدينها، أمة واحدة ظاهرا وباطنا على قلب رجل واحد في الحق ونصرة الحق والعمل به ومواجهة الباطل ودحره وهكذا ومحاربته. خرجوا في معركة بدر وهم نحو 310 يقابلون 1000 من المشركين، فنصرهم الله عز وجل. ولو نظرت إلى التاريخ الإسلامي وتلك المشاهد العظيمة والغزوات لرأيت العجب العجاب من نصر الله عز وجل لأوليائه. ولن يعود هذا النصر ولن يحصل تحصل هذه الأمة على هذا المجد إلا إذا رجعت إلى ذلك التاريخ العظيم وتمسكت بهذا الدين القويم. ولهو وعد الله جل وعلا الكريم لمن تمسك بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا وباطنا أن ينصره الله. قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ويقول الله جل وعلا: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وهكذا يقول سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فعلينا أن نعود إلى الله وأن نعود إلى دين الله عز وجل، فإن الله ناصر أولياءه وناصر دينه وعباده سبحانه وتعالى، فهو أغير على دين الله عز وجل من كل البشر. فهو القائل في كتابه مخاطبا صحابة محمد صلى الله عليه وسلم الذين ذهبت جماجمهم وأرواحهم وتقطعت أشلاؤهم فداء لدين الله عز وجل، قال عنهم أو قال لهم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فهو دين الله عز وجل وهو حافظه سبحانه وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإنما علينا عباد الله أن نجد وأن نجتهد في طاعة الله عز وجل من أخذ العلم والعمل به وبذله ونشره، والإقبال على طاعة الله عز وجل ونشر التوحيد والتحذير من الشرك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، طاعة لله تبارك وتعالى وعملا بدينه وابتغاء لمرضاته وخوفا من عقابه سبحانه وتعالى. أيها الناس، الهجرة أمرها عظيم ودروسها كثيرة، وإنما هذا ما استحضرناه في هذا المقام. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإن كان هناك من تنبيه أو تعقيب أو إضافة للشيخ حفظه الله تعالى، إن بقي وقت فليتفضل. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.